الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب رسولنا القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى اله.
من جملة التنبيهات التي أقيمت أو الحجج بناء على نظرية المسألة أن إعادة المعدوم بعينه توجب كون المعادي هو المبتدا. حاصل هذا المطلب أنه لو جازت إعادة المعدوم بعينه للزم الخلف، فإن إعادة المعدوم بعينه تقتضي العينيات من جميع الوجوه بين المعاد وبين المبتدأ، إذ لا يكون الشيء عين شيئا إلا إذا توفر على كل ما يتوفر في ذلك الشيء من الخصوصيات عليه السلام. بما في ذلك خصوصية الزمان، وحينئذ فالمعاد عين المبتدأ من كل وجه، فلا يبقى فرق بين حيثية الإعادة وبين حيثية الابتداء، وهذا خلف. بيان أنه خلف أننا فرضنا أنه بالرغم من انحفاظ العينية بين الثاني وبين الأول، إلا أن إيجاد الثاني كان بنحو الإعادة بخلاف إيجاد الأول فإنه كان بنحو الابتداء. فلما كان الثاني عين الأول بلحاظ جميع خصوصياته بما في ذلك الزمان، لم يعد إيجاد الأول ابتداء ولا إيجاد الثاني إعادة. هذا خلف الفرق. إذن حيثية الإعادة، مراد من هذا البيان ماذا؟ أن حيثية الإعادة تقتضي الإثنينية لا محالة، والإثنينية مخالفة للعينية، لأن الإعادة ماذا تقتضي؟ أن الثاني غير الأول. لكن لما كان هذه الإعادة تجتمع مع دعوى العينية، فحينئذ كيف تجمعون بين كون الشيء عين الشيء الأول وبين كونه معادا؟ مقتضى العينية ما هو؟ مقتضى العينية هو انحفاظ جميع الخصوصيات المشخصة بما في ذلك الزمان. فإذا كان من الخصوصيات المشخصة للأول أنه موجود في اللحظة الأولى، فالثاني أيضا بمقتضى أنه عينه فيجب أيضا أن يكون موجودا في اللحظة الأولى، فلم يعد هناك فرق بين الإيجاد الابتدائي وبين الإيجاد بنحو الإعادة. هذا خلف الفرق. يعني يريد صاحب هذا التنبيه يريد أن يقول للقائلين بجواز إعادة المعدوم بعينه، إنكم في تجويزكم لهذا الأمر لم تلتفتوا إلى ما هي حقيقة معنى العينية، فإن التأمل في حقيقة معنى العينية يفرض اتحاد جميع الخصوصيات المشخصة بما في ذلك الزمان، وحينئذ فمع فرض وحدة الزمان، زمان الوجودين، وجود الأول ووجود الثاني، لم يعد لدينا أول وثاني، لم يعد لدينا مبتدأ ومعاد، لم يعد لدينا ابتداء ومعاد، بل حيثية الابتداء عين حيثية الإعادة. هذا خلف الفرق. يقول: ومنها أن إعادة المعدوم بعينه توجب كون المعاد هو المبتدأ، لأن فرض العينيات يوجب كون المعاد هو المبتدأ ذاتا، وفي جميع الخصوصيات المشخصة العوارض الفردية المعبر عنها بالعوارض الفردية حتى الزمان. طبعا هنا نسبة التشخيص إلى هذه الخصوصيات مبني على ما هو معروف من مذهب المشاء، وإلا فسيأتي وتقدم أنه لا يكون التشخيص ومناط التشخص إلا بالوجود. وكيفما كان فيعود المعاد مبتدأ، وحيثية الإعادة يعني وتعود حيثية الإعادة عينا حيثية الابتداء.
ممكن أنه مبدل شيء للانقلاب يعني قبل خل من عينية العينية العينية الإعادة من عينية الابتداء فيبدأ الانقلاب يعني لأن الإعادة غير الابتداء ما يظهر من الخل في الدليل يعني. صدرنا عن أنه فيعود المعاد مبتدأ هذا خل
واحد. أيضا نقول في الفرض أنكم فرضتم أنه لدينا إيجاد ملحوظ بنحوين، بحيثية أنه إيجاد ابتدائيا ملحوظ بأنه إيجاد بنحو الإعادة، يلزم الخلط. انقلاب الذات لا يلزم هنا، لأن المفروض أنه وجود واحد، أن الوجودين المزعومين واحد ذاته.
لكن الإعادة غير الابتداء، حيثية الإعادة غير
حيثية الإعادة، لكن حيثية الإعادة
يعني كم فرق الابتداء يعني كان السياق مو سياق خلط في الذيل تكرار يعني تكرار لأنه بيعود المعاد مبتدا
هذه أشبه يعني أشبه بالتعليل أنه لماذا كان المعاد عين المبتدا فيعود المعاد مبتدا لأن حيثية الإعادة على هذا الفرض لم يعد لها أي تميز عن حيثية الابتداء كان هذا الخلط. ما أدري الذي أشعر منه أن المبحث يشير إلى محظور الخلط. من جملة التنبيهات وآخر هذه التنبيهات أيضا أن القول بجواز إعادة المعدوم بعينه يستلزم تاليا فاسدا، وهو وجود الشيء من دون تشخصه، والحال أننا قد عرفنا أن الوجود مستلزم للتشخص أو أنه عين التشخص. إذن يلزمكم على القول بجواز إعادة المعدوم بعينه التفكيك بين الوجود والتشخص بأن تثبتوا وجودا غير متشخصا، هذا محال. إذ معنى أنه موجودا وحيثية وجوده ليست إلا أنه متشخصا. إذن من ناحية المحذور ووجه الاستحالة لا نحتاج إلى بيان أنه إذا كانت نظرية جواز إعادة المعدوم بعينه تؤدي إلى ذلك فلا شك ولا ريب في بطلانها حينئذ، لأن هذا المحذور وهو التفكيك بين الوجود والتشخص واضح البطلان، إذ لا نريد من الوجود إلا التشخص، حيثية أنه موجودا أي أنه خارجي وفي الأعيان وبالتالي فيكون متشخصا لنا. وإنما الكلام في أنه كيف تستلزم نظرية جواز إعادة المعدوم بعينه هذا المحظور. إذن الكلام ينبغي أن ينصب على بيان الملازمة لا على بيان بطلان التالي واللازم. بيان الملازمة أنه لو جازت الإعادة وقلنا بإمكان الجمع بين الإعادة والعينية، ولو من باب طبعا فرض المحال، فحينئذ المعاد بالعودة الأولى عين المبتدأ وعين معاد آخر بالعودة الثانية. وبعبارة أخرى إن أجزنا الإعادة لم يكن من ضرورة تحتم وقوف الإعادة عند المرة الأولى، فما دام يجوز فرض معاد للمعدوم فيجوز فرض معاد له أولا وثانيا وثالثا وهكذا. وإذا قارنا بين المعاد الأول وبين المعاد الثاني فالنسبة بينهما لا محالة هي نسبة العينية، فالمعاد بالعودة الثانية عين المعاد بالعودة الأولى. لماذا؟ لأن المعاد بالعودة الأولى هو عين المبتدأ، والمعاد بالعودة الثانية بحسب الفرض هو عين المبتدأ. فمهما فرضنا عدد العود الذي هو إيجاد، فإن الموجود والمعاد واحد ولا يتأثر الواقع بتكثر العودات، بتكثر الإيجاد. فعدد الإيجاد متعدد، إلا أن الموجود في كل مرات الإيجاد والعودة واحد، وهذا يعني أنه في كل مرة لدينا إيجادا من دون شخص موجودا. فقلنا بالإيجاد الذي هو عين الوجود، وقلنا بعدم التشخص، ففككنا بين الوجود والتشخص. إذا شوف أنتم ماذا تقولون؟ يجوز الإعادة. إذا جازت الإعادة مرة فلماذا تمتنع في المرة الثانية؟ لا دليل على منعها، ما دمنا قلنا بجوازها، قبلنا بجوازها مرة أولى، فقد قبلنا بتكررها أيضا مرة واثنين وثلاثة وهكذا. فنسأل أنه في العودة الثانية، طبعا العودة ما معناها؟ الإيجاد بعد العدم بحسب الفرق، فليست العودة إلا عين الإيجاد، والإيجاد عين الوجود، الإيجاد والوجود متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا كالاختلاف بين المصدر واسم المصدر. فعدد العودات مساوق لعدد الإيجادات إذا صح التعبير. في كل عودة لدينا إيجاد للمعدوم بعينه، في كل عودة لدينا إيجاد للمعدوم بعينه. المعاد بالعودة الأولى والمعاد بالعودة الثانية عينان، عين واحدة ذات واحدة. لماذا؟ لأن المفروض أن المعاد أولا هو عين المبتدأ، والمعاد ثانيا هو عين المبتدأ أيضا، فتكون النسبة بين المعادين نسبة الشيء إلى نفسه. فقد قلنا بأن هناك إيجادا متعددا، أي هناك وجود متعددا، إلا أنه ما يترتب عن هذا الإيجاد، ما يسفر عنه هذا الإيجاد، ليس إلا موجودا واحدا. فبالرغم من تعدد الوجود إلا أن الشخص لم يتعدد، إلا أنه لم يحصل تشخصا. المفروض ماذا بحكم الحالة الطبيعية؟ ما هي؟ أنه في كل إيجاد ينشأ لدينا شخص من الوجود يكون بشخصه متميزا عن سائر أشخاص الوجود، إلا أن الأمر الذي حصلنا عليه ببركة القول بجواز الإعادة ما هو؟ أن يتكثر الإيجاد، أو أن يجوز تكثر الإيجاد مع كون الموجود والشخص واحدا، فلا تشخص بحسب عدد العود. فحصل الانفكاك بين الوجود والتشخص وهو محدد. إذا أردنا أن نبينه بما يقرب من عبارة المصنف، ما دام عدد العود تكثره لم يؤدي إلى تكثر في عدد المعاد أو في المعاد، فهذا يعني أن العودة الثانية كانت عين العودة الأولى، وأن الثالثة كانت عين الثانية والأولى، وأن الرابعة كانت عين الثلاثة المتقدمة. فلا نستطيع أن نقول إن هذه العودة هي العودة الرابعة، ولا نستطيع أن نقول إن هذه العودة هي العودة الثانية، بل العودة الثانية هي العودة الأولى، والعودة الرابعة هي العودة الأولى. فتكثر عدد العودات، فلدينا إيجاد كثير، لكن من دون أن يتعين عدده، وعدم يعني من دون أن يكون عدده معينا أنه الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وعدم تعين عدد وجود الشيء خلف تشخصه، فإن التشخص يقتضي تعين العدد. وعدم تشخصه يعني عدم وجوده، هذا خلف القول بجواز الإعادة. يعني هذا المطلب قدر الإمكان
لأن شيء محال تصور
يعني أنا من باب أنه لو فرضنا القول بجواز الإعادة لترتب على ذلك وجود الشيء بلا تشخص، لأنه حينئذ يكثر عدد العود، يجوز أن يكثر عدد العود، وبالرغم من كثرة عدد العودات إلا أن المفروض أن المعد العودة الأولى والمعد العودة الثانية والعاشرة إلى آخره واحدا، فلا نستطيع أن نقول إن هذه هي العودة الأولى ولا إن هذه هي العودة العاشرة، فهذه عودة من دون أن يتعين عددها، بالرغم من أننا قلنا كثر عدد العودات فوجد الكثير من دون تعين عدده، وهذا خلف التشخص. فقلنا بالوجود لأننا قلنا بجواز الإعادة، وقلنا بعدم التشخص لأننا لم نعين العدد، وهذا تفكيك بين الوجود والتشخص وهو نرجع التنبيهات كلها كما رأينا إلى أنه كيف يمكن أن تجمع بين دعوة الإثنينية وبين دعوة العينية. الإعادة تقتضي العينية، تقتضي الإثنينية والعينية تتنافى معها، فكيف يمكن الجمع؟ غاية الأمر أننا حاولنا أن نصور هذا المحظور أو أن نصل إلى هذا المحظور بطرق مختلفة، وإلا فالمحظور في الجميع واحد وهو ما تقدم في بداية البحث.
هو إعادة المهية والله إعادة الوجود؟
لا، الكلام فيه لن سيأتي هذا بعد قليل. الكلام فيه الكلام أن لدينا موجودا وقد انعدم، وجوده عندنا يمنع من إعادته بعينه. لماذا؟ لأنه معنى أنه موجودا أنه متشخصا، فلو فرضت إعادته فكان ذلك شخصا آخر فلم يكن عينا.
موجود بسيط،
فرض الشيء موجود يعني الكلام، نعم الكلام في دائرة الموجودات الإمكانية، لكن المحظور من أي ناحية؟ المحظور هل هو من ناحية الماهية أم هو من ناحية الوجود؟ هذا بعد قليل. الآن في المطلب الآتي أنه لازم لوجوده، سنبين أن المحظور ما معنى أن يكون هذا المحظور لازما لوجود الشيء. يقول رحمة الله تعالى عليه: ومنها أنه لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغا حدا معينا يقف عليه، إذ لا فرق بين العودة الأولى والثانية والثالثة وهكذا إلى ما لا نهاية له. طبعا لا يريد أن يقول إنه يلزم التسلسل، من يجيز الإعادة يعني ما يجيز التسلسل،
ما في تسلسل
على كل حال، لأنه إيجاد لموجود آخر هو عين الأول بحسب الفرق. لكن يريد أن يقول هكذا بأنه حينئذ إذا أجزتم الإعادة مرة لزمكم إيجاد تجويز العود إلى ما لا نهاية له. لماذا إلى ما لا نهاية له؟ لأن المفروض العودة الثانية عين الأولى وأنتم أجزتم الأولى، العودة المئة عين الأولى وأنتم أجزتم الأولى. العودة لماذا؟ لعدم تعين العدد، لأنه بالرغم من تكثر العودات إلا أن المعاد بقي واحدا وهو عين المبتدأ، فلذلك العودة التي ما قبل اللانهاية هي عين العودة الأولى. فإن أجز أيضا هذا يعني يكون بمثابة وجه آخر لبيان كلام المصنف. يعني هذه هنا تشعرون، أنا شعرت يعني هنا في هذا الدليل بأن هناك نحو غموض فيه، لكن على كل حال كل الطرق تؤدي إلى المحظور نفسه. كما لم يكن إذن وهكذا إلى ما لا نهاية له، كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتدأ. يعني لماذا لم يكن هناك فرق بين العودة الثانية والعودة الأولى؟ لأن العودة الثانية أسفرت عن المعاد الثاني، والعودة الأولى أسفرت عن المعاد الأول، والمعاد الأول عين المبتدأ، فالمعاد الثاني الذي هو عين المبتدأ سيكون عين المعاد الأول. أو يمكن أن نفسر العبارة هكذا كما فسرها الشيخ الفياضي: بأنه كما ثبت في المحظور السابق فإن المعاد عين المبتدأ وحيثية الإعادة الأولى عين حيثية الإيجاد الابتدائي، فكذلك حيثية الإعادة الثانية بحسب هذا المحظور الذي بين أيدينا هي عين حيثية الإعادة الأولى، والمعاد الثاني عاد عين المعاد الأول، فيكون نفس المحظور الذي تقدم سابقا قبل قليل في المحظور السابق، إلا أنه هناك طرف العلاقة المعاد والمبتدا، أما هنا فطرف العلاقة المعاد الأول مع سائر المعادات. إذن لم يكن عدد العود بالغا حدا معينا يقف عليه، وتعين العدد من لوازم وجود الشيء المتشخص. هذه العبارة توحي أيضا أنه لأن التسلسل في العدد بحيث لا يقف على نهاية يعني أنه غير موجود، تسلسل في باب الأعداد بمعنى ما لا يقف عند نهاية، بمعنى لا يمكن أو لا يعقل أن يكون موجودا. وذهب جمع من المتكلم في هذا البحث الأخير وفي هذا المقطع الأخير من البحث، كأن المصنف أراد أن يشير إلى منشأ الشبهة عند القائلين بجواز إعادة المعدوم بعينه. ما الذي دفعهم إلى مثل هذا القول الباطل؟ ما يمكن أن يقال هو أنهم فهموا من أدلة المعاد الذي هو حق لا ريب فيه أن حقيقته ليست إلا إعادة للمعدوم بعينه، إذ لكي يحاسب العبد على ما فعل بحيث لا يخدش في العدل الإلهي ولا يستلزم الظلم، فلا بد لنا من القول بأن هذا المذنب الذي أذنب في حياته هو بعينه قد أعيد بعد العدم للحساب، فالموت انقضاء للحياة وانقضاء الحياة انعدام، فهذا الشخص كان موجودا فانعدم، في يوم القيامة في يوم الحساب سيعاد إلى الوجود، ولا بد وأن تكون الإعادة إعادة له بعينه، وإلا كان ذلك مما يخل بالعدل الإلهي. وعلى هذا الأساس فدلت الشرائع الحقة على جواز إعادة المعدوم بعينه. يقول وذهب جمع من المتكلمين نظرا إلى أن المعاد الذي نطقت به الشرائع الحقة إعادة للمعدوم، ذهبوا إلى ماذا؟ إلى جواز الإعادة، واستدلوا عليه، حاولوا بعد أن، لأنه واجهتهم مشكلة أن الشرائع الحقة تدل على المعاد وتثبت المعاد، وليس المعاد إلا إعادة المعدوم بعينه، ومن جهة أخرى فقد أقمتم محاذير تحول دون القول بجواز الإعادة، أقمتم محظورا عقليا حتى لا يقال لنا يجب عليكم صرف ظهور ما دلت عليه الشرائع لحساب ما قضى به العقل وحكم الفطرة الصحيح، حتى لا يقال لهم ذلك، قالوا لا بد لنا من إبراز مانع يبطل جميع الأدلة المدعاة على القول أو على القول بامتناع إعادة المعدومين. إذن الشرائع دلتنا على وجود المعاد، لا يقال إن الصريح العقل يعارضكم فلا بد حينئذ من تأويل الشرائع لحساب العقل الصحيح، فإننا نقول لدينا دليل يبطل كل الأدلة العقلية المتفق، وهذا الدليل دليل عقلي يكون بمثابة المانع من القول بالامتناع. هذا الدليل ما هو؟ أنه سلمنا جدلا امتناع إعادة المعدوم بعينه، إلا أن هذا الامتناح لا يخلو أمره بالنسبة إلى ذلك المعدوم، يعني الموجود الذي عدم لاحقا ثم أريد إعادته، فإنه إما أن يكون من لوازم ذاته، فإنه إما أن يكون ذاتيا من ذاتياته، وإما أن يكون من لوازم ذاته، وإما أن يكون عرضيا. إن أنتم تقولون إعادة المعدوم بعينه ممتنعتان، فنسأل أن الذي سبب هذا الامتناع ما هو؟ هل هو ذات المعدوم وماهيته ففي ذاته ما يقتضي البطلان، أم هو لازم ماهيته، أمر لازم لماهية المعدوم وهو اقتضى الامتناع، أم أن الذي اقتضى الامتناع أمر عرضي لاحق للمعدوم اقتضى بعد ثبوته للمعدوم أن تمتنع إعادة المعدوم؟ إذن هذا الامتناع سببه لا يخلو إما من داخل الذات وإما من خارج الذات، وإذا كان من خارج الذات فإما هو من أمر لازم وإما هو من أمر مفارق. ليس لدينا شق رابع في البحث. فإن قلتم الامتناع لازم أو الامتناع ناشئ من أمر في داخل الذات، قلنا فكما تمتنع الإعادة حينئذ فكذلك يمتنع الابتلاء. هذا خلف الفرق. شوف الآن نحن لا نريد أن نقول، حتى فقط ننتبه إلى المطلب، نحن لا نريد أن نقول إن الامتناع ذاتيان للإعادة أو للمعدوم، نريد أن نقول إن الامتناع كان لأمر ذاتيا، يعني هناك أمر ما ذاتيا جزء من الذات يقتضي امتناع الإعادة، أو لا هناك أمر لازم للذات خارج عن الذات إلا أنه اقتضى امتناع الإعادة، أو لا هناك أمر عرضي مفارق لحق الذات وبعد لحوقه للذات ترتب امتناع الإعادة. ليس الذاتي أو العرضي اللازم أو المفارق هو الامتناع، بل سبب الامتناع هو الذي نقول عنه تارة يكون ذاتيا وأخرى يكون لازما وثالثة يكون مفارق. فإذا إن قلتم سبب الامتناع شيء من ذاتيات ماهية المعدوم، قلنا حينئذ كما امتنعت الإعادة يمتنع الإيجاد الابتدائي أيضا. بعبارة أخرى سلمنا بحسب هذا الفرض سلمنا امتناع الإعادة، إلا أنه يؤدي أيضا إلى لزوم التسليم بامتناع الإيجاد الأول، وهذا لا تلتزمون به. هذا خلف الفرض، نحن فرضناه موجودا في رتبة سابقة ثم قلنا إن عدم فهل يمكن إعادته أو لا. إذا هناك شيء في ذات في ذاتياته يقتضي امتناع إيجاده ثانيا، فهو يقتضي أيضا امتناع إيجاده أولا. إذا هناك ما يمنع من وجوده بحسب نفس ذاته، إذا ذاته تأبى عن الوجود الثاني فهي تأبى أيضا عن الوجود الأول لأنهما مثلان. وإن قلتم بأن الامتناع نشأ من أمر لازم للذات، قلنا يرد عليكم حينئذ نفس ما ورد على الشق الأول، أن لازم الذات لا ينفك عنها، فإذا كان يقتضي امتناع إيجاده ثانيا فهو أيضا يقتضي امتناع إيجاده أولا، لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحدا، وهذا خلف ولا يمكن الالتزام به. فبقي أن تقولوا بأن الامتناع نشأ من أمر عرضي على الذات مفارق، قلنا فحينئذ يمكن لنا أن نفرض أنه بعد مفارقة هذا العرضي للذات يزول الامتناع، وبالتالي هذا قول بجواز. شوف أنتم ماذا تقولون، تمتنع الإعادة، لو أثبتنا لكم أنه في حالة من الحالات جازت الإعادة بطل القول بالامتناع، الآن أنتم في الشق الثالث ماذا تقولون؟ الامتناع ليس مسببا عن ذاتي من ذاتيات المعدوم، وليس مسببا عن لازم لذات المعدوم، وإنما هو مسبب عن أمر عرضي لهذا المعدوم، غاية الأمر أنه من قبيل العرضية مفارق. قلنا معنى كون العرضية عرضيا مفارقا أنه يأتي ويذهب، قد يثبت وقد يزول، هذا هو معنى المفارقة. ففي فرض زواله بحسب الفرض لم يبق هناك ما يسبب الامتناع، فلا بد من القول بالجواز ولو في الجملة، ونحن يكفينا الجواز في الجملة. لكي تثبت الامتناع يجب أن تثبت عدم الجواز مطلقا وفي جميع الحالات، وبنحو السالبة الكلية أثبتنا في مورد أنه تجوز الإعادة، فلا يمكن حينئذ القول بها. إذن مع قطع النظر عن كل أدلتكم التي نرى أنها شبهة في قبال البديهة وفي مواجهة صريح الشرح، مع قطع النظر عن كل ما تقدم، سلمنا جدلا بالامتناع، إلا أنه حينئذ أنتم أمام فرضيات ثلاثة باطلة لا يمكن الالتزام منها بشيء. الفرضية الأولى والثانية أن يكون الامتناع مسببا عن ذاتي من الذاتيات أو عن لازم للذات، وحينئذ سيلزمكم امتناع الابتداء أيضا، ولا قائل به ولا نظن تلتزمون به. والفرضية الثالثة وهي القول بجواز الإعادة، وأنتم كقائلين بالامتناع لا تقبلونه، فتعين إذن أن نقول بجواز الإعادة. إذن ماذا توصلنا إلى أنه الأدلة المتقدمة التي تثبت الامتناع على تقدير تماميتها، فهي لا تثبت الامتناع بنحو يكون الامتناع مسببا عن ذاتي من ذاتيات المعدوم، ولا بنحو يكون الامتناع مسببا عن شيء من لوازم المعدوم. فغاية ما تثبته الأدلة المتقدمة ما هو؟ أنه يمتنع الإعادة لأمر عرضي لحق الماهية، لحق المعدوم. وحينئذ ما دام هذا الأمر العرضي مفارقا فهو يقبل الزوال ويقبل الثبوت، ففي فرض الزوال لا يبقى منشأ للامتناع، فلا بد وأن تلتزم بجواز الإعادة. إذن شوف ماذا أنجزوا من خلال هذا الكلام. أنجزوا أنهم لن يجبروا على تأويل الشرائع لصالح الأدلة العقلية المتقدمة. إذن نحن الأدلة يريدون أن يقولوا هكذا، الأدلة العقلية المتقدمة لا دافع لها عندنا، إلا أنها بالتأمل فيها بنظرة عامة نجد أنها لا تثبت الامتناع الذي ينفي القول بجواز الإعادة، بل تثبت الامتناع الناشئ من أمر عرضيا مفارق، وإلا لم تنع الابتداء. وما دام الامتناع ناشئا بحسب تلك الأدلة من أمر عرضي مفارق، فيجوز أن يزول الأمر المفارق فيثبت جواز الإعادة، فلا يكون هناك تناف بين صريح العقل وبين ما دلت عليه الشرائع الحقة. هذا حاصل كلامه. المصنف رحمة الله تعالى عليه رد على دليلهم هذا بكل بساطة بأنكم أتيتم بقضية زعمتم أنها حاصرة في فرضيات ثلاث، قلتم بأنه لا رابع لها، والحال أن ثمة رابعا لها، وهو القول بأن الامتناع لم يكن لا لشيء من ذاتيات الماهية، ولا للازم لذات الماهية، ولا لعرضي للماهية مفارقا، وإنما هو لازم لوجود الماهية. لماذا هو لازم لوجود الماهية؟ لأنه إذا تراجع دليلنا أو دليلنا على القول بامتناع إعادة المعدوم، نحن لماذا أصلا من أول الأمر قلنا يمتنع إعادة المعدوم بعينه؟ قلنا لأن المفروض أن الشيء الموجود متشخصا، والتشخص يقتضي العينية، والإعادة تقتضي الإثنينية، ولا يمكن الجمع بين التشخص والعينية وبين الإثنين. فنحن في حديثنا عن أدلة الامتناع لم نأتي على ذكر للماهية أصلا، ولا لشيء من لواحقها وعرضياتها، لا اللازمة ولا المفارقة، وإنما قلنا بأن امتناع إعادة المعدوم إنما هو ناشئ من أن الوجود لا يقبل التكرر، لأن الوجود يقتضي التشخص، والتشخص يتنافى مع التكرر الذي واحد من مصادقه هو الإعادة كما عرفنا. وعلى هذا الأساس فلا دخل للماهية أصلا في الحكم بالامتناع، حتى تقول إنه لو كان هناك دخل للماهية فإما لشيء من ذاتياتها، وإما للازم ذاتها، وإما لعرضي مفارق. وإنما هذا الحكم من أحكام الوجود. من ناحية الماهية نحن لا نقول بالامتناع، الماهية في حد ذاتها ليست إلا هي، لا تقتضي الوجود ولا العدم، ولا جواز الإعادة ولا عدم جواز الإعادة، لكن بما أنها صارت موجودة صارت متشخصة، وبما أنها تشخصت لم تعد قابلة للتكرر فامتنعت فيها الإعادة. فهذا الحكم حكم للموجود وليس حكم، أو حكم للوجود وليس حكما للماهية.
هل يعلم الوجود شيء من هذا العالم؟ يعني الوجود بصير وبصير.
بصير بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يوجد بذاته.
الماهية بالتعلم. أما الوجود لا يعلم حتى نقول يعلم.
النتيجة شو؟ العلة إذا تعلقت بإعدام شيئا عدم وزال الوجود عنه، لا بمعنى أن الوجود تحول إلى عدم، بل بمعنى أن حيز وجوده من أول الأمر كان محدودا، فيبقى وجوده وتزول عنه الماهية. لا، ليس هكذا. الوجود أصيلا بمعنى أنه يوجد بذاته، أنه إن وجد، يعني أنه إن كان فيه مقتضى الثبوت فيثبت بذاته.
هي هي الوجود
وجود. وجود نعم، لكن قلنا سابقا لا وجود لشيء اسمه الوجود المجموعي. صحيح قلنا بوحدة حقيقة الوجود المشككة، لكن قلنا وحدة حقيقة الوجود المشككة بأي معنى؟ بأن هذه الموجودات الكثيرة التي نراها تشترك جميعا في حقيقة، في أنها حقيقية، في أنها عينية، في أنها خارجية، في أنها متشخصة، في أنها موجودة. هذا هو معنى، لأنه لدينا مثلا وجود الواجب ووجود الممكن، ولدينا وجود آخر هو المجموع السيال بين وجود الواجب ووجود الممكن. ليس بهذا المعنى. نحن ما أثبتنا حبلا سيالا اسمه الوجود ووراء وجود الواجب وجود فلان ووجود فلان ووجود فلان. الثابت في الأعيان ما هو؟ وجود زيد ووجود عمرو ووجود، لأنه لدينا وجود آخر وراء هذه الوجودات نسميه الوجود الواحد الأصلي.
وجود واحد لكل الوجودات، ولكن التكاثر هذه العمل شو غير المعية كما أثبتتم سابقا تكاثر للمعية.
لا، قلنا سابقا سمع أدري أنا سابقا، لكن سابقا قلنا التكاثر والتشخص إنما هو من شؤون الوجود.
السؤال هو شكنا إذا إبنسي عملنا للوجود إبني حدات الوجود الآخر لم يكن موجودا فوجد، يعني صار في حدود الوجود البسيط.
لكن حدود، لكن بمعنى أنها حدود عدمية. يعني الآن شوف مثلا الوجود الإمكاني، الوجود الإمكاني سمخ وجودا له حدودا، له محدودية لا يمكن أن يخرج عن حدوده هذه، عن إطاره هذا. فإذا كان هذا الوجود من أول الأمر بحسب ما اقتضته العلة، بحسب ما اقتضاه الخالق، كان هذا الوجود مغين به غاية مؤقتا بوقت له أمد ينتهي عنده، هذا يعني أنه انتهى الوجود. لأنه يعني طبعا مجازا نحن نقول إن عدم الوجود، لا بمعنى أن الوجود صار عدما، بمعنى أن هذا الوجود من أول الأمر هذه حدوده ولا يستطيع أن يتخطاها، وقد جعله مثلا خالقه أو علته جعله محدودا بظرف معين، بوقت معين، بأمد معين، بعد هذا الأمد ينتهي هذا الوجود. بطبيعة أنه محدود وناقص، الوجود قابل لأن الموجودات قابل لأن تعدم. لكن الكلام هنا ماذا الكلام؟ أنه هل المعاد إعدام حق إعادة بعد العدم أو ليست إعادة بعد العدم؟ هذا بحث، هذا بحث آخر. أما أنه إذا تعلقت العلة، الآن هكذا العلة، تمام العلة لإيجاد مثلا الإنسان، يعني لإعطاء الوجود للإنسان، ما هي؟ الباري تبارك وتعالى وأن تتعلق إرادته بذلك. فلو غير إرادته هذه أو تغيرت إرادته، فحينئذ زالت العلة التامة فيعدم بطبيعة الحال، قابل لأن يعدم، لا بمعنى أن الوجود لم يعد وجودا، بمعنى أن هذه الماهية، هذا المعنى الذي تذكرون، معنى أن هذه الماهية كانت متلبسة بالوجود، الآن زال الوجود عنها.
الذي عدمت هي الماهية وليس الوجود،
يعني بالنتيجة زال الوجود عنها الآن. نعم زال الوجود عن الماهية، لا أنه الوجود موجود، يعني في هذه الماهية الآن، في هذه المشكلة ليس في هذه الماهية، إذا الوجود موجود في موجودات أخرى. هو لذلك نقول ما معنى أنه زال الوجود عن الماهية؟ كان هناك وجود والآن لم يعد.
يعني حقيقة زال الوجود.
زال الوجود عن هذا الشيء، نعم، في هذه الرتبة، في هذه الدرجة العرضية. هي حقيقة واحدة مشككة. الآن دعك من الماهيات، لذلك قلنا الأول الكلام في باب الوجودات. الآن هذه المرتبة كانت موجودة وزال الوجود عنها، يعني لم تعد هذه المرتبة موجودة. تسامحا نحن ماذا نقول؟ إن عدم هذا الوجود، وإلا فالوجود غير قابل لأن يتحول إلى عدم. غاية الأمر أنه قد يكون من أول أمره محدودا بحد فيقف عنده وينتهي عنده، فانتهى هذا الوجود، كان مقدرا إلى أمد معين وانتهى. يعني المسألة نعم تصورها صعب، من المسائل المعقدة التصور.
بس عم تقول الوجود العدم، يعني الوجود هو حد من البارئ، لأنه إن صعب صفر بنت الوجود، وجود متعدد وليس وجود واحد. نحن تقدم معنا الوجود هو بسيط، وجود واحد،
وجود بسيط في كل موجود. يعني الوجود الآن، يعني وجودك بسيط، وجودي بسيطا، وإلا فأنا وجود وأنت وجود آخر.
لا يوجد وجود، وجود واحد.
لا، هي مرتبة، هو هكذا. هو أصلا ما معنى الوحدة التشكيكية؟ هذا كله يرجع إلى معنى الوحدة التشكيكية. مرة نقول هكذا، نقول لدينا وعاء وله وجود، وفي داخل هذه لدينا وعاء، وفي داخل هذا الوعاء لدينا شيئان. هل الوحدة التشكيكية للوجود من قبيل هذا المثال، أن الوجود وعاء واقعيان وفي داخله أشياء هي الواجب والممكن؟ لا، الأمر ليس من هذا القبيل. وحدة الوجود التشكيكية بأي معنى؟ بمعنى أن التكثر الذي نشاهده خارجا وعينا مرده إلى وحدة وجودية. يعني الأمر المشترك بيني وبينك ما هو؟ أنني موجود وأنك موجود، أنني عيني وأنك عيني، أنني شيء وأنك شيء، أنني متشخصا وأنك متشخصا. هذا هو المقصود من الوحدة التشكيكية.
لا يحد وجودك،
لأن وجودك محدود ووجودي محدود. نعم،
ما زال وجودي محدود ووجودك محدود. على هذا الوجود أنت عم تعمل غير وجود الله عز وجل.
يعني أنا وجودي، يعني أنا، هذا هو المقصود.
ألا يحد وجود الله عز وجل؟
لا، ما هو وجود،
ما أصبح أنت وجودك عم تلفت العدم.
هو لما كان شوف، ما أنت أنا كمعلولان وجودي محدودا. ما معنى وجودي محدودا؟ وجودي ناقصا. ما معنى وجودي ناقصا؟ وجودي حقيقته أنه من شؤون وجود العلة، يعني ليست حقيقة الوجود عندي إلا أنني شأن من شؤون العلة، إلا أنني قائم بفناء العلة. فلذلك لم يكن وجودات المعلولات صالحة لأن تقيد أو لأن تحد وجود العلة، وجود الخالق تبارك وتعالى.
يعني كنت موجودا قبل وجودك التليه، بس ولكن معيتك التي أنا ذكرتها.
هذا لا، هذا سماد، هذا من أين يستنتج؟
ليش؟ لأن ذلك لم تكن موجودة لمهيتك التي كانت مستوية.
لم تكن موجودا، لا، ولم يكن، يعني أصلا هو المهية حتى بعد أن تتصف أنت بالموجودية، هذه المهية ماذا؟ معدومة. هذه المهية اعتبارية،
وقبل المهية كنت موجودا ولكن بحيز معين.
هو شوف، لا، قبل الوجود كنت عدما، كنت لا شيء، لكن من ضيق العبارة نحن نقول ماذا؟ كانت ماهيته معدومة. هذا لا يعني أنه كان هناك ماهية وأنها كانت تتصف بأنها مثلا غير موجودة ثم بعد ذلك لحقها
وجود العدم. وجود العدم مع الله سبحانه.
لا، مع المفروض لسنا بصلاة فرض وجود للعدم. لم يكن شيء ثم كان، هذا هو. يعني لم يكن شيء، ما معنى كان عدما؟ إذا حتى شوف، حتى يتضح المطلب، أرجع الأحكام العدمية إلى قضايا سلبية، لا تعبر عنها بقضايا محصلة أو بقضايا موجبة معدولة، حتى يكون لدينا دقة أكثر. لابد أن نرجع القضايا العدمية إلى قضايا سلبية كلها. الآن ما معنى كنت معدوما؟ لا بمعنى أنني كنت لكن وثبت لي العدم، بمعنى أنني لم أكن، لم يكن شيء ثم كان، هذا هو المعنى. لذلك المطالب تحتاج إلى. يقول: وذهب جمع من المتكلمين نظرا إلى أن المعاد انتهى الوقت.
أعتذر والحمد لله.